الآن وقد عرضت كتابك الجليل معراج السعادة على العلماء في أنحاء النجف الأشرف.
وهو كذلك.
ألم يحني الوقت لنعود إلى إيران؟ أقصد مدينة كاشان.
ماذا تقول؟ نعود؟ أو مللت من النجف الأشرف بهذه السرعة؟
لا 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 لا, لا.
لكن ماذا؟
والله إن جوار أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله
لا يمل, لكنني قلق على وضعك الجسدي وحسب. أخشى ولا سمح الله أن يصيبكم مكروه.
لكنني ومنذ أمس لم أشكو من شيء يقلقك.
شيخي الفاضل, والله لو أنني منذ بداية الرحلة كنت على علم بما تعانون كنت قد تجرأت ومنعتكم من السفر. لكنني وللأسف قد علمت متأخرا, وكنا قد قطعنا نصف الطريق. ثم إنكم لم تقبلوا رجائي منكم بالعودة إلى الديار.
على أي حال يا بني, لم يكن المرض في وضع يمنعني من زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
سلام الله عليه,
واللقاء بعلماء هذه المدينة الفاضلة.
أجل يا مولاي, أعلم ما تتفضلون به, لكن حضرتكم جئتم والتقيتم بفطاح للعلماء وكنت إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام على مدى اليوم.
الله عليه.
ولهذا أتوسل إليك أن تشد الرحال لنعود أدراجنا قبل أن يصيبكم مكروه, خاصة وأنك تعاني من الأتربة والغبار, وأظن أن الوقت مناسب للعودة.
حسنا يا بني, ظننت أنني حتى لو أردت ذلك فإنك لن ترغب, ولكن لا بأس, سوف ننجز آخر لقاء مع أحد السادة ثم بعدها ننطلق نحو بلادنا.
لكنك يا مولاي قد التقيت وزرت جميع العلماء الأعلام, وقد مدح معظمهم بكتابكم معراج السعادة.
نعم,
وأقر الجميع بعمق البيان وقوة العنوان لهذا الكتاب.
لكنني يا بني لم أتشرف بعد بلقاء العلامة الأعلم بحر العلوم حفظه الله ورعاه حتى أستقصي منه نقاط قوة وضعف ما حررته في معراج السعادة, فإن تم ذلك سنعود حينها إلى حيث تشاء إن شاء الله تعالى.
والله يا مولاي إن أمركم لعجب.
ولم تقول هذا يا بني؟ ألم يكن الهدف من وراء السفر هو ما ذكرت؟
ألم يقل لنا خادم العلامة أمس إن سماحته ثم ألم تشاهد كيف تصرف معنا ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي ما عداه؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني, وهو ليس على هذا الخلق قط, فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولو لشهور. إنه العلامة بحر العلوم يا بني, أترضى أن أعود دون أن أتشرف برأيه؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ, ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم.
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني هلم بنا نعد إلى بيته, عسى أن نحظى بلقائه اليوم. هيا
يا مولاي يا شيخنا الكريم, والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا العناء.
دعك من وساوس الشيطان, فالأعمار بيد الله تعالى لا بيدي ولا بيد غيري, وتجهز للقاء العلامة. هيا اسرع يا بني.
على حسنا يا مولاي. حسنا يا الله. أستاذي المبجل، أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضا، بل كان متعبا وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالا مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له إن كان مريضا أو هو مندهل من عظمة الله جل وعلا، فتراه منشغلا يتفكر في خلق السماوات والأرض ويظن من حوله أن به وعكة، وهكذا كان حال خادمه يوم أمس.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف في تعجلك وليس فيما يريد الله سبحانه وتعالى؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا.
نعم،
خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خادمه. يا له من استقبال حار، لم أتوقع ذلك قط، بل ظننت العكس تماما.
احذر يا سيد جعفر، فإن بعض الظن إثم.
أعوذ
ولله بالله. ترجع الأمور كلها، ولقد حلت علي حسنة من عند الله سبحانه بلقائك سماحة العلامة.
كل هذا من فضلكم يا مولاي.
لا، بل من فطرتك الطيبة التي فطرك الله عليها يا جعفر.
ونعم بالله،
قد وضعت كبرياء الشباب جانبا واستغفرت العلامة مما ظننت، وهذا تقدم ملحوظ وحسن.
يا مولاي، إن سفري إلى هذه المدينة المقدسة وبمعيتكم كان لها كل الفضل في تعلم أمور كنت أجهلها.
قد أثلجت صدري ورفعت قدري حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت لسماحته واستغفرته اغتيابك له. وبالطبع لاحظت أن العلامة قد أشار إليك من خلال الحديث أنك لم تغتبه عن عمد. أحسنت يا بني، فأنا أفخر بك كطالب علم. مرحى لك.
كل ذلك ببركة وجودك ونصحك لي يا مولاي، وفضل العلامة رعاه الله وحفظه.
ولكن علي أن أوصيك يا بني أن تحافظ على هذا التواضع للناس، حتى لو بلغت أعلى المنازل في العلم والمعرفة، فالله لا يحب المتكبرين.
نعم نعم،
بل وجعل التكبر على المتكبر فضيلة.
صحيح.
ولا تنس ما قاله لك سماحة العلامة.
أيهم تعني؟
لا لا لا، يبدو أنك لازلت جعفرا ولم تتغير.
وهل بدر مني مكروه لا سمح الله؟
أجل، قد نسيت نصيحة العلامة بسرعة، أليس كذلك؟
الويل لي الويل لي، الحق معك يا مولاي، فقد أكد علي وقال إن أنت أردت أن تكون ما يجب عليه أن تكون عليك بتطهير النفس. أجل.
الله أكبر.
إنها سأمارة بالسوء.
عجل في فتح باب الحجرة
يا الله،
عجل في فتح باب الحجرة لنتوضأ ونصلي المغرب في وقتها. أسرع
يا الله. أسرع. يا الله.
بسم الله. كبرت كبيرا.
محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
أشهد أن
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علينا وعلى عباد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
تقبل الله يا فضيلة الشيخ.
تقبل الله منا ومنك يا جعفر.
والآن بعد أن زرنا سماحة العلامة بحر العلوم وأنهينا صلاة المغرب، هل تأذن لي أن أوضب الأمتعة بعد العشاء ونتجهز للسفر؟
كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
يا الله،
قد وصلنا الحجرة وقت الأذان، وهذا أمر مبارك إن شاء الله.
إنني أتفهم تعللك في الرجوع من خلال ما شاهدته من مكارم أخلاق العلامة. من الطارق؟
ضيف من ضيوف الله، إن أجزتم الدخول حل عليكم.
أليس هذا صوت العلامة بحر العلوم؟ الساعة، مرحبا بالضيف. أهلا، حللت. أهلا أهلا. يا
سماحة العلامة بحر العلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم يا مولاي يا بحر العلوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا ومرحبا. تفضل.
قد وجدت من الواجب أن أرد زيارتكم.
الله.
وأكون في خدمتكم.
أهلا وسهلا.
وأن تتحملوا ظلي هذا الأثقل من ظلام الليل.
بل أشرقت وأنورت وتفضلت.
أنورت وتفضلت. نزلت. أهلا. تفضلوا تفضلوا.
أثابك الله يا بني. قلت أن أزور هذا الشاب الذي ضاق صدره ونفد صبره للمكوث بيننا نحن معشر طلاب العلم.
تفضله فيك.
وهم على العودة إلى موطنه. اسمح لي يا فضيلة المولى النراقي أن أقبل رأسك الأنور.
أمر العلامة مطاع، لكنني أصغر من أن يقبلني العلامة بنفسه، بل الأحرى أن تسمح لي بتقبيل يدك المباركة.
لقد بلغت ما بلغت من القدر والمنزلة ما يكفي.
حاشا ولله أن أطأ موطئ العظام، ولكن يا سماحة العلامة، لدي سؤال. ماذا تقصد من تقبيل رأسي؟ أهو ود لشخصي أم لتديني؟
بل هو لمنزلة المولى أحمد النراقي الجليل.
أستغفر الله، ما أنا إلا طالب من طلاب علمكم يا سماحة العلامة.
لا تحرجني يا فضيلة الشيخ، ليس كما تقول. فكما ذكرت لكم حين تفضلتم بزيارتي في البيت، فإن كتاب معراج السعادة الذي كتبتموه هو نموذج للحكمة والعبر.
الحمد لله الحمد لله.
وذكرت فيه من مكارم الأخلاق ما يتجاوز قدره على اللآلئ والدرر.
نعم.
واضح المعالم في السبيل إلى الله، سهل المعاني لجميع عباد الله.
الحمد لله الحمد لله.
عذر لي تعلل العمد لرد زيارتكم.
إنما ظننت أن كثرة ذنوبي وأخطائي وعيوبي هي التي حجبت عني شرف رؤية محياك المبجل. منعتني من النيل من فيض علمكم.
إن حسن تواضعكم جائز المديح والثناء.
الحمد لله.
إنما أخرني كتابكم الموقر معراج السعادة.
عسى يكون خير.
وقد سألت نفسي مرارا،
ماذا سألت؟
هل الهدف من النص التأكيد على الجوهر والظاهر بما يعنيها؟
نعم.
أم تخليص لخلق الحياة والإيمان؟ ولذلك أبطأت في المجيء إليكم، ولست متملقا لو قلت إن هذا الكتاب كنز لكشف السبيل إلى الله جل شأنه.
نعم نعم،
شكرا لله. شكرا.
نعم الكتاب،
وإني واثق من أن الكتاب مرآة الكاتب وزاد الأرض من طبيعة تلك الأرض.
نعم نعم،
فلا أجد نفسي إلا أن أبارك لكم من صميم القلب.
بارك الله،
بارك
فيك.
أسألك الدعاء عند الصلوات.
أسأل الله،
نسأل الله الإجابة.
فلا مجال للشك أن كتابكم معراج السعادة.
نعم،
وكل ما يحويه من درر الكلام
الحمد لله
إنما هو حصيلة سعي مشكور.
شكرا.
وثواب مذكور.
شكرا لله.
جزاك الله خير.
بعيد عن التظاهر وقريب من الكمال.
اللسان قاصر عن الشكر والتقدير لهذا البحر من الثناء والمديح الذي لا أستحقه.
الحمد لله، الحمد.
لنجدد الوضوء ونصلي ركعتين حمدا وثناء لله.
الحمد
رب
لله
العالمين.
الحمد لله
على نعمائه جميعا.
الشكر لله.
واسمح لي أن أقتدي بك في الصلاة.
أستغفر الله.
عسى الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء الله.
تقبل الله من الجميع.
أنا أقتدي بك يا سماحة العلم.
نعم تفضل يا شيخ.
أستغفر الله.
الحمد لله، الحمد لله. إذن فقد شغله عنا تمحيص الكتاب لا غير. الحمد لله الذي يسر لي هذا السفر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم مستمعي العزيز، وهكذا كان العلامة المولى أحمد بن محمد النراقي حتى وصفه كل من عاش معه بالخير ومنهم القمي في كتاب الفوائد الرضوية، حيث قال في وصف صفاته: العالم العابد والفاضل الفقيه النبيه والشاعر الأديب والسراج الوهاج والبحر العجاج، فحل الفحول وبحر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. وقد ترك النراقي مستمعين رحمه الله العديد من المؤلفات الأخرى، نذكر منها باختصار: كتاب مناهج الأحكام في أصول الفقه، كتاب مفتاح الأحكام في أصول الفقه، وكتاب مستند الشيعة، وكتاب أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام، وغيرها والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفارسية. وتوفي الشيخ النراقي قدس سره في قرية نراق إحدى قرى كاشان في اليوم 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1245 للهجرة، وقد ناهز عمره 60 عاما. وقد حمل نعشه قدس سره إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الإيوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة. وقد أرخ وفاته تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته، والتي يقول فيها: قضى على الحق أعلى الله منزله، وأيتم الناس من عرب ومن عجم، من النراق سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتم، بل عم أهل الولا هذا المصاب، فما لواحد منهم شمل بمنتظم، لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا عمامة لحدوث الحادث العممي. وهكذا مستمعينا في كل مكان، كنتم شخصية أخرى من شخصيات إيران والعالم الإسلامي، وذلك من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 22 من ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد الصحابي الجليل ميثم التمار رحمة الله عليه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد اشترى ميثما التمار وأعتقه وأغدق عليه من الحنان والمحبة، بحيث أصبح ميثم التمار من الموالين بشدة للإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسالة المحمدية، وبلغ به الحال درجة بحيث إن النظام الأموي بات يكن عداء سافرا له بسبب موالاته لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن قضاياهم، فتم اعتقاله واستشهد بعد تلقيه أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الأموي. في 22 من ذي الحجة عام 481 للهجرة توفي الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات، وولد الأنصاري في مدينة هرات التي كانت أنذاك جزءا من الأراضي الإيرانية، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير وزاد العارف. وأخيرا وفي الحادي عشر من تموز يوليو عام 1995 ميلادي، قتل المتطرفون الصرب في مدينة سربرنيسا بشرق البوسنة أكثر من 8000 مسلم، وذلك ضمن أحداث الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك. فرغم أن مجلس الأمن قد أعلن عام 1993 أن مدينة سربرنيسا منطقة آمنة وانتشرت فيها القوات الدولية، إلا أن المرتزقة الصرب الذين كانوا مدعومين من حكومة بلغراد هاجموا المدينة وسيطروا عليها وفتحوا النار على أهلها وأبادوهم، ولم يسمحوا لأحد بترك المدينة سوى الأطفال الذين هرعوا خائفين. واللافت هو أن القوة الهولندية التي كانت عاملة ضمن القوات الدولية في تلك المدينة لم تحرك ساكنا لمنع المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين هناك، ما أكد بأن تلك العمليات كانت ضمن مؤامرة مدروسة اشتركت فيها الدول الغربية لإبادة المسلمين من البوسنة. هذا وقد اتهمت لجنة كشف الحقائق التي شكلت بعد الحرب، اتهمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتقصير والتقاعس وعدم التحرك لإيقاف تلك المجازر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضالة وأشادنا قمما تطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطاير من طغى نطوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نابى إذا أفل الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى بمدار الإشراق
نحمل صبرك ألوية بعلاها خفاقي وبظهرك تبزر أعراق حرب باسلة ناضرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أعظم الباسل ناضية بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صور وعبر
يحكى أن رجلا كان يمشي بين أدغال أفريقيا ومزارعها، حيث الطبيعة الخلابة والأشجار الطويلة والضخمة، وكان يتمتع بمشاهدة المناظر وسماع تغاريد أنواع الطيور، وهو يستنشق عبير الزهور التي تفوح منها الروائح الزاكية. وبينما هو مستمتع بذلك، وإذا به يسمع وقع عدو مسرع نحوه، التفت وإذا به يرى أسدا ضخم الجثة يقترب منه بسرعة، فأخذ الرجل يجري والأسد يتبعه. وما إن لحظ الرجل بئرا أمامه قفز إلى داخله غير عابئ بما سيحدث له، ومن حسن حظه أمسك بحبل كان متدليا إلى داخله.
الحمد لله، الشكر لله، ألف حمد لك يا رب. إذ هديتني لهذا البئر ولهذا الحبل الممتد بداخله، الحمد لله. ماذا أسمع؟ رحمك يا رب. ماذا أرى؟ أفعى ضخمة تتسلق الجدار نحوي. يا إلهي، يا لحظي التعيس، في الأعلى أسد ينتظر افتراسي، وفي الأسفل أفعى يود التقامي. يا إلهي، ماذا أرى؟ أيضا فارين أبيض وأسود يريدان التشبث بالحبل، يريدان قرضه. ماذا أفعل يا رب؟ رحمك يا رب، رحمتك يا رب. لأهز الحبل بقوة لعل الفأرين يسقطان. يا إلهي، إني أصطدم بجدار البئر.
لامست يدي شيئا رطبا لزجا لأذقه.
فقد يمس ريقي.
إنه عسل. ما أطعمه؟
ومن حلاوة العسل نسي هذا الرجل الورطة التي ابتلي بها. فجأة استيقظ من نومه وفزع من الرؤيا التي رآها، فهرع إلى مفسر الأحلام لتفسير حلمه.
هذا كل ما رأيته في منامي يا مفسر الأحلام الحكيم.
نعم،
تراني قصدتك لعلك تفسر لي هذا الكابوس المزعج. قل،
ألم تعرف بعد تفسيره يا رجل؟
كلا يا مولاي، قل لي.
حسنا،
قل لي.
اسمع يا رجل.
نعم.
الأسد الذي كان يجري وراءك هو ملك الموت. والبئر الذي به الثعبان هو قبرك.
يا إلهي،
والحبل الذي تعلقت به هو عمرك، والفئران الأسود والأبيض هما الليل والنهار. إنهما ينقصان من عمرك. نعم يا رجل.
وما شأن العسل يا مولاي؟ قل لي.
هي الدنيا وحلاوتها. وإثر حلاوتها نسيت أن وراءك موت وانتظار وحساب. نعم يا رجل،
يا لها من رؤيا عجيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، ونواصل الحديث عن كيفية تربية أطفالنا تربية دينية، فتابعونا مشكورين.
أيها الكرام، لا شك أن الأسرة هي البيئة التي تنتقل فيها القيم الأخلاقية والعقائد الدينية والعادات الاجتماعية من الوالدين إلى الأبناء، وهي البيئة التي توفر الظروف الملائمة للتنمية الروحية والعاطفية للأطفال. ومن هنا يمكن القول أن هذه الأسرة تتمتع بقابليات عادية لتربية أبنائها تربية دينية، استنادا إلى ما يقوله علماء النفس. فإن على الأسرة أن تودي اهتماما كبيرا لإعداد الطفل إعدادا دينيا منذ السنوات الأولى من حياته.
نعم، وأحيانا أعزائنا المستمعين يبدأ الآباء والأمهات والمعلمون بإلقاء التعليمات الدينية للأطفال بنية طيبة، لكنهم يغفلون عن قضية مهمة، وهي عدم معرفتهم معرفة كافية بنفسية الأطفال. ولهذا السبب فإنهم يقومون بارتكاب بعض الأخطاء التي ينجم عنها أذى روحي لأطفالهم. في فترة الطفولة يجب أن تتخذ العقائد والمشاعر الدينية شكلا مناسبا وتنمو في بيئة ودية، بحيث تترك آثارا إيجابية على سلوكيات وأخلاق الأطفال.
الهدف الحقيقي للدين تربية الإنسان وتنمية المشاعر والأحاسيس والسلوكيات المعنوية والأخلاقية لديه. فالآباء والأمهات والأسرة بصورة عامة هي النموذج الأول الذي يتعلم الطفل منه القيم الأخلاقية والدينية. ولهذا السبب يجب أن يجسد الوالدان القيم الأخلاقية لأبنائهم، ويهيئ جو الأسرة لتنمية الطفل معنويا وأخلاقيا. فإن كان المعلمون أنفسهم أمثلة طيبة يحتذى بها في هذا المجال، فسيكون لهم أبلغ الأثر على التزام الأطفال بالفرائض الدينية. وكما يقول علماء النفس، التعليم عبر المشاهدة هو أفضل الأساليب لتعليم الأطفال.
مستمعين الأكرم، روى الإمام الصادق عليه السلام أن أباه الإمام محمدا الباقر عليه السلام كان ذاكرا لله، وأنه عندما كان يخرج معه كان يراه دائم الذكر، وأنه كان يراه ذاكرا لله في أغلب أحواله، حتى عندما كان يكلم الناس لم يكن يشغله ذلك عن ذكر الله، وأنه عليه السلام كان يجمعهم قبل طلوع الشمس ويطلب ممن يقدر منهم على قراءة القرآن تلاوته، ومن لم يقدر ينصحه بترديد الإذكار.
هذه الرواية التي ذكرناها تؤكد أمرين: الأول أن الإمام الباقر عليه السلام بصفته والدا كان هو نفسه قدوة عملية لأبنائه على الالتزام بذكر الله، وأن أقواله كانت تطابق أفعاله. والثاني، يجب أن لا نهمل أولادنا ونتركهم دون نصائح أو توجيهات، بل في نفس الوقت الذي نمنحهم فيه حرية الممارسات الشخصية يجب استغلال الفرص المناسبة لتهيئة الأرضية لتنميتهم معنويا باستخدام جميع السبل الممكنة، ونعمل على تقوية علاقتهم ببارئهم.
أجل أعزائنا المستمعين، فإن التربية الدينية للأطفال وتشجيعهم لعبادة الله حبا له وشوقا إليه يدفع الطفل للقيام بالأعمال البناءة وممارسة النشاطات الدينية. يقول علماء النفس إن الإنسان أو الطفل إذا تربى على الاندفاع نحو الممارسات والتعاليم الدينية فسوف تترك آثارها التربوية بصورة عفوية على النواحي العاطفية والسلوكية والنفسية. إن نجاح المعلم في تنمية الشعور الديني لدى الأطفال يتجسد فيما بعد بشوق الطفل واندفاعه للتعرف على حقائق الدين وجماله وحلاوة التمسك به. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يجب أن يتجنب الوالدان فرض التعاليم والمفاهيم الدينية عليه مباشرة دون إعداد مسبق.
أيها الأفاضل، إن السير بالطفل على طريق التعليم والتربية الدينية مثل المشي في طريق وعر ينتهي بقمة شاهقة. ولهذا السبب، إن أعرض الإنسان عن السير في هذا الطريق فإنه لا شك سيتقهقر إلى الوراء، وأن الاستمرار والصبر حتى تحقيق الهدف من التربية الدينية إنما هو سبيل المعلمين الإلهيين. هذه الشخصيات العظيمة تخاطب فطرة الإنسان، حيث إن الأمور الدينية والتعليم الإلهية تتعامل مع الفطرة السليمة، وإن السبيل لتقبل هذه الحقائق ليس بالإجبار والتهديد، بل باللطف واللين والرقة والمواصلة.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، أحد مساوئ التربية الدينية داخل الأسر هو الاكتفاء بتعليم الطفل الأمور السطحية، في حين أن النجاح يكمن في متابعة السير في جادة التربية الدينية حتى تترسخ المفاهيم في ذهن الطفل. هذا السبيل الفعال هو نقش التعاليم الدينية في ذهن الطفل، والذي يجب أن يبدأ منذ الصغر وبالطريقة المناسبة والمراقبة المستمرة ليعطي أكله. فإذا ترسخت التعاليم الإسلامية والعمل بها في فترة الطفولة، فهذا يعني أننا نجحنا في نبذ السطحية وظاهر التعاليم والانتقال إلى أعماقه وباطنه. وكذلك فإن عدم مواصلة التربية الدينية لا يسمح للجهود التي بذلت في هذا المجال أن تثمر، وهكذا يجب مواصلة عملية التعليم الديني إلى مرحلة تترسخ فيها هذه المفاهيم في أعماق ذهن وقلب الطفل.
يقول الدكتور عبد العظيم كريمي، عالم النفس الإيراني: أحد الأضرار التي قد تلحق بالتربية الدينية التشدد وإجبار الأطفال على إنجاز أعمال تشق عليهم. في الحقيقة أحد الأسباب التي تدعو الباحثين إلى أن يوصوا باللين واللطف في الفهم والعمل بالتعاليم الدينية هو كي لا يحسبوا الأطفال والديهم متشددين، بل ليتيقنوا بأنهم لطيفون متساهلون، والتساهل لا يعني ترك الطفل وشأنه والتغافل عنه، بل يعني التزام جانب الاعتدال وتجنب الإفراط والتفريط والسير بخطى وإيدة وفعالة في تربية الأطفال تربية إسلامية.
نعم، إن التقدم بالنصح للأطفال بلطف ورقة تقود الطفل إلى أن يتعود على السلوكيات الدينية ويلتذ بإنجازها. الوالدان الناجحان هما من يستطيعان التمهيد لطفلهما أن يستمتع بإنجاز الفرائض الدينية من جهة، وزيادة المعلومات الدينية لديه من جهة أخرى. وهكذا فإن تعويد الطفل على إنجاز بعض الفرائض الدينية لا يتعارض مع توعيته بطبيعة هذه السلوكيات وتنمية الشعور الديني لديه، كما أن تعويد الطفل على المطالعة في ساعة معينة وبمقدار معين لا يعني عدم الاهتمام بمحتوى الكتاب الذي يطالعه.
الأمر الآخر المهم في التربية الإسلامية هو إيجاد الرغبة القلبية لديه للتعرف على حقيقة الدين، وهذا يعني أن التربية الدينية في محتواها تتضمن تنشئة الطفل محبا لدينه، ولهذا يجب أن نهتم بتهيئة الطفل جسديا ونفسيا وعاطفيا وعقلانيا، ونوجد الوازع لدى الطفل لتقبل المفاهيم الدينية والمعنوية. كمثال على ذلك، إذا وضعنا أمام شبعان أنواع الأطعمة اللذيذة، فمن الطبيعي أن يعرض عنها، وكلما ألححنا عليه أكثر يزداد إعراضا عن الطعام، لأنه لا رغبة له بتناول الطعام. أما الإنسان الجائع فليس بحاجة إلى إلحاحنا ليأكل، بل يكفي أن نقدم له طعاما ولو كان بسيطا. وكذلك فإن الإنسان لو لم يكن ضامئا لا يرغب بشرب الماء.
في هذا المجال مستمعين الأكارم، أنشد الشاعر الإيراني مولوي شعرا معروفا يتوجه فيه للباحثين عن الحقيقة ويوصيهم بقوله: لا تسعى لطلب الماء إلا وأنت ضامئ. ولهذا السبب علينا أن نثير ذلك الشعور في أعماق الأطفال والأحداث، لتكون قلوبهم كالأرض الخصبة التي تتقبل بذر الإيمان.
أحبائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
أيها الأخوة والأخوات، من هدي المنبر الحسيني نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة هو ثامن وأئمة الهدى عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وعلى مبغضيهم وعلى منكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا يا ابن رسول الله. لعن الله ظالميك وغاصبيك إلى قيام يوم الدين.
الإمام الهادي وذكرتها أنا وهسه الآن هم أذكرها، يقول من كانت له إلى الله حاجة فليزر جدي علي بن موسى الرضا وليكن على غسل. قبل لا تروح للحرم اغتسل غسل الزيارة. وبعض فقهائنا يقول يحتاج أن تتوضأ، الغسل ربما ما يغني عن الوضوء، فإما قبل الغسل إما بعد الغسل ما يفرق. على كل أنه تذهب إلى الحرم زور وصلي عند الرأس ركعتين، في أثناء الصلاة بالقنوت اذكر حاجتك. يقول الإمام الهادي فإنها تقضى إن شاء الله، وإن موضع قبره لروض من رياض الجنة ما زارها نعم مؤمن إلا أعتقه الله من نار جهنم وأوجب له الجنة. هناك مجموعة بركات للعبادة للانقطاع إلى الله، من جملة بركات العبادة والانقطاع إلى الله، الله يفيض على العبد العابد اليقين، اليقين الدرجة العالية الرفيعة من العلم. زين، والإمام الرضا روحي فداء، الله أعطاه من العلو. وقد ورد عنه قال إن الله جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وآله من العلوم جميع ما أعطى من لدن آدم من الأنبياء إلى عيسى وزاده عليهم، وما كان عند رسول الله ورثناه، صار عندنا إلى جدنا أمير المؤمنين ومن أمير المؤمنين إلى أن وصلنا. فتتصور شقد أكو علوم الله أعطاها من لدن آدم إلى عيسى وجمعها الله للنبي، وما كان عند النبي صار. لذلك الإمام الصادق يقول يا بني إن لفي صلبك عالم، آل محمد عالم. الآن راح أذكر لك بعض هالنماذج، مصادر قليلة لنبين علم الإمام روحي فداه. لما كان في المدينة قام يتكلم بالإمامة أيام هارون الرشيد، قالوا له تتكلم في الإمامة وسيف هارون يقطر دما، متوى قاتل والدك موسى بن جعفر بالسجن وانت تتكلم في أمر الإمامة ما تخاف؟ قال اللي جرأني على ذلك ما قاله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حق، قال: لو أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا علي أني لست بنبي. وأنا أقول لكم إن أخذ هارون الرشيد من رأسي شعرة فاشهدوا علي أني لست بإمام. وصدق إلى أن هلك هارون ما كان إلى سبيل على الإمام علي بن موسى الرضا. وهو في المدينة كان يقول، أحد الرواة يقول: سمعت من الرضا يقول: أنا وهارون كهاتين كهاتين، وجمع بين سبابتين. يقول الراوي: أنا ما عرفت شنو أنا وهارون كهاتين. يقول: راحت الأيام، إجت الأيام، أقبل هارون إلى هالبقعة وهلك هنا ودفن، وصار بعدين الأمين، وبعد الأمين المأمون قتل الأمين، وبعدين أرسل على الإمام الرضا وجاء بالإمام هنا، وبعدين سمى الإمام ودفن إلى جنب هارون. عرفت معنى شوف عايش قد هاي كم سنة. الإمام من ذلك الوقت كان يعرف ويتنبأ. تقول لي شيخنا مو علم الغيب ما يعرفه ولا يعلمه إلا الله، كيف يعرف الإمام؟ علي 5 سنين 6 سنين 7 سنين كيف؟ صحيح علم الغيب للذات لا يعلمه إلا الله، لكن الله عز وجل يؤتي بعض العباد الأنبياء الأولياء بعض العلوم بتعليم من الله. عالم الغيب في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وجدهم رسول الله يعني النبي الأكرم ارتضاه الله لدينه، وهم ورثة رسول الله. يقول الإمام الصادق: قد ورثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء ما خلا النبوة والأزواج. النبوة ختمت النبوات بنبينا بعد ماكو نبي، والأزواج حكم خاص، أما العلم والكمالات الأخرى هاي ورثناها من جدنا النبي صلى الله عليه وآله، ومنها الإخبار ببعض المغيبات. ومو بس هاي، انت شو تقول بهذه الان راح انقلها لك، وتعال شوف شوف علم الامام، وحتى تشوف كلمة الامام الصادق في محلها. النباجي يقول: وانا نايم في يوم من الايام رأيت في عالم الرؤيا الرسول صلى الله عليه وآله، وقد وضع امامه مجموعة من التمر، فاقبلت اليه سلمت عليه رد علي السلام وقبض لي قبضة من التمر ودفعها لي. احسبتهن شفتهن 18 تمرة، انتبهت قلت يمكن باقي من عمري 18 سنة. يقول راحت الايام، اجت الايام اسبع الناس يقولون بالمسجد ابن رسول الله علي بن موسى الرضا. قلت خل اروح اجدد العهد بي واسلم عليه. يقول اقبلت واذا هو بالمسجد وامامه تمر. سبحان الله، امامه تمر. قلت له: يا ابن رسول الله اعطني مما رزقك الله. يقول قبض قبضة ودفعها لي. قلت له: يا ابن رسول الله زدني. قال: لو زادك جدي رسول الله لزدك. اللهم صل على محمد. شايفين شلون؟